الحمد لله العزيز الغفار مصرف الأعمار ومقلب الليل والنهار، أحمده سبحانه وأشكره على إحسانه المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الأبرار، وسلم تسليمًا كثيرًا ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته واتباع أمره واجتناب نهيه والتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أيها الإخوة المسلمون، إننا لنحمد الله سبحانه وتعالى حمدًا كثيرًا مباركًا فيه على أن أزال الغمة وكشف الكربة ورفع السيف عن رقاب المسلمين وحقن دماءهم، ونسأله سبحانه وتعالى ألا يرينا ولا المسلمين في جميع أقطار الأرض مشارقها ومغاربها فتنة بعد اليوم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لأمة نبيه صلى الله عليه وسلم من أمرها رشدا، وأن يوفقنا وإياهم للصالحات، وأن يجمع أمرهم على الحق والهدى، وأن يهيئ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قائدا ربانيا يجمعها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة، وحتى لا تمر علينا هذه الفتنة التي ضربت بجيرانها 7 أشهر أو تزيد في بلاد المسلمين، حتى لا تمر علينا عفو الخاطر ومرور الكرام وكأنها سحابة صيف، وحتى نأخذ العبرة والعظة والدروس والفوائد من مثل هذه الحوادث الدامية الأليمة كهذه الحادثة التي فرقت كلمة المسلمين ومزقت شملهم ومكنت للعدو الكافر أن يضرب بينهم، وسفكت فيها دماء، وأزهقت أرواح، وأفنيت أموال، وقطعت أرحام، وغيرها وغيرها من المفاسد التي لا يحيط بها إلا الله عز وجل. أقول أيها المسلمون، حتى لا تمر علينا مرور الكرام، أحب أن أقف بكم بعض الوقفات في هذه الخطبة لأبدي لكم شيئا مما بالنفس وما بالنفس كثير، وأحب أن أقف عند 3 آيات كريمات. الآية الأولى قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اذكروا هذه النعمة العظيمة على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي وعلى مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد والأمم وعلى مستوى الجماعات، إنها والله نعمة عظيمة صرف الله سبحانه وتعالى عنكم أيها المسلمون في هذه البلاد شر هذا الطاغية المتجبر المتكبر الذي نحمد الله على أن كسر شوكته وأرغم أنفه وفرق قوته، وإلا فوالله لو تسلط على المسلمين لكرر فتن التتار والقرامطة ومن قبلهم ومن بعدهم، ولأثخن السيف في رقاب المسلمين، ولانتهك الحرمات، ولفعل الأفاعيل المنكرة كما فعل قليلا منه في دولة الكويت. فاحمدوا الله عز وجل أن صرف شره عنكم، واذكروا هذه النعمة العظيمة، واحمدوا الله سبحانه وتعالى أن لم تروا في هذه الحرب دمارا وخرابا وفسادا، فلقد دفع الله عز وجل عنكم شره بأقل الخسائر بحمد الله، وهذا أمر شاهدتموه بأعينكم، وأقرب مثال لذلك حادثة الصواريخ، هذه الصواريخ المدمرة التي يرسلها كل ليلة على مدينة الرياض، أرسل منها ما يقارب الأربعين فلم يسقط منها إلا القليل القليل بفضل الله، وما سقط منها إما أنه لم يؤثر أو أنه أثر ولكن سقط على بيوت خالية ليس فيها ساكن ولا أهل، وإما أنه سقط حول بيوت مسكونة غير أنه لم ينفجر كما حدث في آخر صاروخ بالضبط، فقد سقط هذا الصاروخ سليما في حي سكني، بل سقط إلى جوار مسجد من مساجد المسلمين وبفضل الله لم ينفجر، ونقل إلى مكان بعيد حيث فجر هنالك، ولو أنه انفجر لمسح ما يقدر ب200 متر من جميع الجوانب، ولا تسألوا عن القتل والدمار الحاصل هنالك. بينما الصواريخ التي أرسلها على دولة اليهود أصابت كلها إلا القليل إلا القليل، ودمرت وأفسدت وأحدثت أضرارا بالغة، أما الصاروخ الوحيد الذي سقط وانفجر وأهلك عندنا فقد سقط على الكفار بحمد الله. أيها الأحباب، إنها والله نعمة عظيمة، ليست مجرد مصادفة، إنها عناية من الله سبحانه وتعالى، وفضل كبير، ورحمة واسعة، إنها عناية من ربكم سبحانه، وإلا فلو عاملنا بعدله ما ترك منا واحدا ولأهلكنا وعذبنا، ولكن صرف الله سبحانه وتعالى عنا هذا البلاء بفضله أولا وثانيا، ثم ببقية الصالحين والضعفاء الذين رحمنا الله سبحانه وتعالى بسببهم، ثم بدعاء الصالحين من عباده، بهذا رحمنا الله سبحانه وتعالى. وإلا أيها الأحباب، فوالله لقد كنا نضع أيدينا على قلوبنا ونتوقع فتنا عمياء، فقد جاء طاغية العراق بسيل عرمرم وبجراد منتشر، وهدفه أن يفتح بلاد المسلمين كلها، ولو تدفق هذا الجراد المنتشر مليون من الجند أو يزيدون، فما ظنكم بما سيحدث في هذه البلاد؟ كم من الأضرار ستحدث؟ كم من الأموال ستسلب؟ كم من الدماء ستسفك؟ كم من المحارم ستنتهك؟ كم من القباب والقبور والبدع والخرافات ستعاد في بلاد الحرمين وغيرها من بلاد المسلمين بعد أن طهرها الله سبحانه وتعالى؟ فاحمدوا الله عباد الله، إنها والله نعمة عظيمة، اذكروا هذه النعمة حتى تموتوا واذكروها لأولادكم، وليس مجرد ذكر باللسان، ولكن ذكر بالقلوب، ذكر بالعقول، ذكر بالقلوب والجوارح. احمدوا الله حمدا كثيرا، وخذوا بأسباب الطاعة والمغفرة، وإياكم وأسباب المهالك من الذنوب والمعاصي والسيئات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الآية الثانية أيها الأحباب التي أحب أن أقف عندها قوله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قلتم أنى هذا، من أين أتانا هذا البلاء؟ قل هو من عند أنفسكم. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ ولمن الخطاب أيها المسلمون؟ الخطاب لأشرف مخلوق وطئ هذه الأرض، لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولجيش محمد من صحابته الكرام، خير جيل قرأ القرآن وصلى وصام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين جاهدوا في الله حق جهاده، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أسود بالنهار ورهبان بالليل، جيل كريم مطهر لا يعرف المعصية إلا قليلا قليلا، جيل ساجد راكع، ومع ذلك حصل منه خطأ بسيط باجتهاد وبحسن نية لا بسوء نية، الرماة الذين أوكل الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم حماية ظهور المسلمين في أحد، لما رأوا هزيمة الكفار بعد أن توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينزلوا، رأوا الهزيمة تحيق بالكفرة فنزلوا ليجمعوا الغنائم، فلقنهم الله عز وجل درسا لم ينسوه، وسطره في كتابه حتى يرث الأرض ومن عليها، وانقلب النصر إلى هزيمة، وانكفأ أول الجيش على آخره، يقتل بعضهم بعضا، وهربوا لا يلوي بعضهم على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت يدعوهم في آخرة الجيش أن عباد الله اثبتوا. وجرح الرسول صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وشج وجهه، وقتل 70 من خيار الصحابة، منهم عمه حمزة بن عبد المطلب أحب الناس عنده صلى الله عليه وسلم. هذا بسبب هذه المعصية البسيطة والمخالفة اليسيرة، ومع ذلك فذلك موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته. لما وضعت الحرب أوزارها تساءل بعضهم: كيف نهزم وفينا نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاء القرآن صريحا، جاء بصيغة استفهام إنكاري يفيد الزجر، وبلهجة ملؤها التعنيف والتشديد والتقريع: أولما أصابتكم مصيبة يا أبا بكر ويا عمر ويا أبا عبيدة ويا طلحة ويا علي بن أبي طالب، لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، منكم أيها الصحابة، من عند أنفسكم بسبب ذنوبكم وبسبب تفريطكم. إذا كان هذا في حق الصحابة أيها المسلمون، فماذا يقال لنا نحن بالله عليكم؟ نحن الغارقين بالذنوب والمعاصي، المجاهرين بالسيئات والمنكرات، معاصٍ ومنكرات يجاهر الله عز وجل بها صباح مساء على المستويات كافة، على المستويات كافة. وفي الإجمال ما يغني عن التفصيل، معاصٍ يجاهر بها كثير من الناس أفرادًا وجماعات، في الأمور الاقتصادية، وفي الأمور الإعلامية، وفي الأمور الاجتماعية، وفي أمور كثيرة وكثير من نواحي المسلمين وألوان حياتهم. ولقد والله توقعنا أن يعاقبنا الله عقوبة لا ينجو بعدها أحد إلا من رحم الله ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وتوقعنا أن نرى الدماء يخاض فيها إلى الركب، وتوقعنا فسادا كبيرا لا سوى ظن بالله، ولكن لما نرى من حال المسلمين، لما نرى من حال المسلمين. ومع ذلك وبينما المسلمون يعيشون هذه الفتنة، أصبحنا نسمع كثيرا من المسلمين إلا من شاء الله، سواء في الإعلام أو في المجالس أو في غيرها من مجتمعات المسلمين وأنديتهم، إذا تكلموا عن هذه الفتنة ينحون باللائمة على هذا الطاغوت المجرم. ما الذي أصابنا من صدام حسين؟ ما الذي حل بنا من صدام حسين؟ ما الذي حاق بنا من صدام حسين؟ ما الذي سبب لنا هذه الفتن؟ طاغية العراق، وكل شيء على طاغية العراق، ونحن أمة صالحة مستقيمة سليمة عابدة ساجدة راكعة لا نعرف الذنوب والمعاصي. سبحان الله العظيم، الله عز وجل يقول لصحابته: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، ونحن نبرئ أنفسنا وننكر أن نكون قد وقعنا في كثير من الذنوب. وإذا تحدثنا عن هذه الفتن كأننا أمة كأحسن ما يكون وكحال صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، نعم، إن طاغية العراق جبار مجرم متكبر، طاغوت أفاك أشر. نحمد الله الذي خلد شوكته ودمر قوته، ونسأل الله أن يزهق روحه وأن يريح منه البلاد والعباد ومن على شاكلته عاجلا غير آجل. لكن علينا أن ننظر في حال أنفسنا قبل أن ننظر إلى الخارج. هل أصبحنا على حال ترضي الله عز وجل؟ هل نحن على ما يحب الله؟ أو أننا واقعون في كثير من الذنوب والمعاصي؟ فإن كنا على ما يحب الله عز وجل فنعم، الذي أصابنا من طاغية العراق وأمثاله. وإن كنا على حال من الإسراف والذنوب والتقصير فلننظر إلى حالنا ولنعالجها أولا، ولنتوب إلى الله عز وجل من كل ذنب، ثم بعد ذلك يغير الله عز وجل حالنا تلقائيا. ولا يخطر بطاغية العراق وغيره أن يضمر سوءا لنا، فضلا أن يتجرأ ليطأ بجيشه بلاد المسلمين ومقدساتهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فلنأخذ العبرة يا عباد الله ولنغير حالنا، فإن لم نغير حالنا وإن لم نتب إلى الله من المعاصي التي لا زال الناس عليها، فلنتوقع بعد ذلك فتنة أعظم من هذه الفتنة. وما كل مرة تسلم الجرة كما يقال، ما كل مرة تكون السلامة. إذا لم نتب إلى الله عز وجل فلنتوقع كهذه الفتنة وأمثالها. وصدق الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. أما الآية الثالثة التي أحب أن أقف عندها إزاء هذه المناسبة، فهي قوله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتصر على عدو أو فتح بلدة؟ هل كان الصحابة وهل كان الصالحون يقابلون ذلك بالنشيد والغناء والمعازف والرقص؟ هل يجاهرون الله عز وجل بالمعاصي من أول وهلة أما هي حالهم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشكر الله ويحمده عند كل نعمة وعند كل صرف بلية. كان حاله كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولما دخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ناجحا مظفرا، دخلها صلى الله عليه وسلم متواضعا خاضعا خاشعا لله عز وجل، يقرأ القرآن ويسبح الله عز وجل ويكثر من الذكر والاستغفار امتثالا لقوله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. ودخل الحرم وصلى صلى الله عليه وسلم 8 ركعات وقت الضحى شكرا لله عز وجل على أن دفع البلية وصرف الحرب عنهم. دخلها صلى الله عليه وسلم متواضعا لله عز وجل متخشعا، لم يدخلها بطرا، لم يدخلها مفتخرا متكبرا، كان صلى الله عليه وسلم متطئا، حتى إن عثنونه لا يكاد يمس واسطة الرحل من تواضعه لله عز وجل. ولما دخل مكة جاءه رجل من قريش يكلمه يرتجف، وهو يكلم القائد المظفر أفضل إنسان على وجه الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. ولما جاءه أبو بكر بأبيه شيخا كبيرا كافرا إلى تلك الساعة لم يسلم إلا بعدها، لما جاء له أبو بكر بأبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم بلهجة المتواضع، قال: ألا تركت الشيخ في بيته فأكون أنا الذي آتيه؟ كل ذلك وهو فاتح مظفر صلوات الله وسلامه عليه، واقتدى به في ذلك أصحابه. فهذا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، لما فتح بيت المقدس واشترط البطريرك النصراني ألا يسلم المفاتيح إلا لعمر، ركب عمر رضي الله عنه جملا من المدينة إلى فلسطين إلى بيت المقدس، ركب جملا بدون ركاب تواضعا لله عز وجل. ودخل عمر الفاروق الفاتح المظفر، دخل بيت المقدس بدون عمامة ولا قلون سواه، وصلعته تلوح للشمس، تلمع في الشمس، وهو بثوبه المخرق الذي تخرق جانباه، دخل رضي الله عنه وأرضاه متطئا متواضعا لله عز وجل، فعرضت له مخاضة من الطين فنزل من على بعيره وخاض بقدميه في تلك المخاضة، والبطريرك النصراني واقف متعجب، وتلقاه أمراء الجند أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فعرضوا عليه أن يركب برذونا وأن يصلح من حاله وأن يلبس غير هذه الثياب، فغضب عمر رضي الله عنه وأرضاه غضبا شديدا، وقال رضي الله عنه وأرضاه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لأوجعته ضربا، كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تريد العزة بغيره يذلكم الله، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. دخل متواضعا متخشعا متذللا، وهو يمتثل قوله عز وجل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. أيها المسلمون، نقول هذا حتى يتذكر أهل الكويت ويتذكر المسلمون في هذه البلاد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمد الله عز وجل الذي أهلك عدوهم وصرف السوء عنهم، فيشكر الله على هذه النعمة، وأن يروا الله عز وجل من أنفسهم خيرا كثيرا، وأن يشتغلوا بالصلاة والتسبيح، وأن يسبحوا الله تسبيحا كثيرا، ويستغفروه استغفارا كثيرا، ويظهروا بمظهر المتواضع المتخشع المتذلل، لا أن نسمع الأغاني أغاني الرجال والنساء من أول ليلة، نعوذ بالله من هذه الحال. هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذه بعض الوقفات أيها الأحباب. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لامتثال ما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يرى الحق ويتبعه ويعرف الباطل ويجتنبه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وسيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسامكم ضعيفة وجلودكم رقيقة، على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، كما أحب بعد أن وقفت هذه الوقفات أن أتكلم عن بعض الملحوظات التي سمعناها كثيرا عند كثير من المسلمين، مما يدل على خلط كثير من المسلمين أو جهلهم أو تجاهلهم بالمصطلحات الشرعية. والأمور الشرعية يجب أن تصانع عن التبذل، ويجب أن لا تنقلب المفاهيم، ويجب أن نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء. نسمع في وسائل الإعلام طيلة هذه الأيام، كما نسمع من كثير من الناس تأثرا منهم بوسائل الإعلام، كثيرا من الأمور التي تخلط فيها الحقائق، فأردت أن أنبه عليها. الأمر الأول، أننا كثيرا ما نسمع عما يسمى بالحكومات الشرعية، ويقصد بذلك حسب ما يجري على ألسنة الناس بالشرعية، الشرعية الدولية. فنسمع عن كثير من الناس يقول لا بد مثلا من عودة الحكومة الشرعية، والحكومة الشرعية في لبنان وفي المكان الفلاني وفي المكان الفلاني. وتصحيحا لهذا المفهوم، فإن الحكومة الشرعية هي التي توافق تشريع السماء، تشريع الله سبحانه وتعالى، أي التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي الحكومة الشرعية. أما أن يطلق هذا الكلام على حكومة نصرانية أو حكومة علمانية أو حكومة ديمقراطية أو ما أشبه ذلك، فهذا ابتذال لهذا المصطلح الشرعي العظيم. وعليه فينبغي أن ينتبه المسلمون، لأن هذا خطر في العقيدة وخطأ في الاعتقاد، وربما يعود على فساد في إيمان كثير من الناس. الشرعية هي التي تحكم بشريعة الله عز وجل، وإننا بهذا لنسأل الله عز وجل ونرجو أن يوفق حكام الكويت للحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى، ففضل الله عليهم عظيم وكبير. وإننا لنرجو من إخواننا الصالحين أن يلحوا على ولاة أمرهم هناك، على الأمراء هناك، أن يحكموا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد جربنا النظريات الفاجرة الكافرة، وجربنا العلمانية، وجربنا البعثية، وجربنا القومية، فوجدناها لا تغني من فقر ولا تسمن من جوع، ووجدناها وبالا على الأمة الإسلامية. جربنا الأحزاب الكافرة، وجرب إخواننا في العراق رفع الله عنهم الشدة حكم الحزب البعثي الفاجر الكافر، فقادهم إلى الهلاك والبوار، وقدمهم قرابين في ساحات القتال وأفناهم في المعارك، وجلب لهم الخراب والبوار، ودمر بلادهم، ويتم أطفالهم، ورمل نساءهم. وهذا قليل مما تجره الأحزاب العلمانية الكافرة على المسلمين، وما تجره عليهم في الآخرة أعظم، تربيهم على الكفر والضلال لتقودهم إلى النار وبئس القرار والعياذ بالله. وإننا نسمع في الإذاعات عن كثير من الكفرة والفجرة ممن يطالبون حكومة الكويت بتطبيق الديمقراطية عند أول وهلة ويلحون عليهم، فلماذا يكون هؤلاء الأنذال أجرأ من المسلمين والمسلمون يطالبون بحق وأولئكم يطالبون بباطل؟ فنسأل الله عز وجل أن يوفق حكام الكويت لتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ووالله ما حرس بلادنا حرسها الله ولا دفع الشر عنهم إلا عناية الله عز وجل بتحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم دعاء الصالحين. أما الأمر الآخر فهو مصطلح الجهاد في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المجاهد هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. أما الذي يقاتل في سبيل البعث أو في سبيل العلمانية والديمقراطية فإنه ليس مقاتلا في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل كذا ويقاتل كذا ويقاتل كذا، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومن ذلك الدفاع عن مقدسات المسلمين وبلاد المسلمين وجهاد الطواغيت الكفرة. الأمر الثالث مصطلح الشهيد. الشهيد أيها الأحباب مصطلح شرعي، واليوم أصبحنا نسمع عجبا، فالشيوعيون يطلقون على قتلاهم شهداء، والبعثيون يطلقون عليهم شهداء، والعلمانيون يسمونهم شهداء. والشهيد الله عز وجل أعلم به، لا يجوز أن نقول فلان شهيد حتى ولو قتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نقول فلان شهيد، لأننا إذا قلنا فلان شهيد فقد حكمنا له بالجنة. وعقيدة أهل السنة والجماعة ألا يحكم لأحد بالجنة أو النار إلا ما شهد الله له أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك فلا يجوز لنا أن نجزم، لا يجوز أن نقول فلان شهيد ولو قاتل تحت راية إسلامية، تحت راية لا إله إلا الله. قال البخاري في صحيحه: باب لا يقال فلان شهيد. وذكر أثرا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وعن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه خطب فقال: أيها الناس، إنكم تقولون فلان شهيد، ومات فلان شهيدا، ولعله يكون قد أوقر راحلته، ألا فلا تقولوا ذلكم، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد. وقاتل رجل مع الرسول صلى الله عليه وسلم قتالا شديدا حتى أعجب به الصحابة فقالوا: هنيئا لفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم لعله يكون من أهل النار. فعجب الصحابة، فقال رجل: أنا صاحبه. فجعل يرصده فأثخنته جراحه، فانفرد ونصب سيفه على الأرض، جعل نصله على الأرض واتكأ على ذبابته بين ثدييه، فخرج من ظهره وقتل نفسه. فجاء الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. رواه البخاري، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلمون، تقيدوا بسنة رسولكم صلى الله عليه وسلم، ولا تغتروا بما تسمعون في كثير من وسائل الإعلام. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا من عباده المتقين وأوليائه الصالحين، وأقر عيوننا بهلاك كل طاغية، وبرفع راية الإسلام عالية خفاقة في كل مكان. اللهم يا حي يا قيوم، يا عزيز يا متين، يا أرحم الراحمين، نسألك يا رحمن يا رحيم أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تذل الشرك والمشركين والكفرة والمنافقين. اللهم اجعل فيما حدث خيرا للإسلام والمسلمين وعبرة للإسلام والمسلمين. اللهم أهلك صدام العراق وكل طاغية متكبر لا يحكم بشريعتك ويضمر شرا للإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم أعلي راية المجاهدين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين في أفغان والفلبين وفي لبنان وفي فلسطين وفي كل مكان يجاهد فيه في سبيلك، لتكون كلمتك هي العليا يا رب العالمين. اللهم ارفع الشدة والقحط والمرض والجدب عن كل المسلمين في بلادنا وفي العراق وفي السودان وفي فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. صلوا على رسولكم، فقد أمركم الله بذلك، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا عن أصحابه أجمعين، وخصوا الأربعة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا من عبادك وأوليائك، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تجعل للكافرين علينا سلطانا مبينا. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.